بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه ومن والاه، ما بعد. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى، قال باب: إلا المودة في القربة. قال: حدثني محمد بن بشار وهو بندار، يعني لقب ببندار، والبندار هو كثير العلم أو واسع العلم. فأبو بكر محمد بن بشار البصري كان من حفاظ الحديث، وكان ممن نشر الحديث في البصرة، حتى قال: سمع مني 5 أجيال. من سمع منه 5 طبقات، أو يقال أجيال. من سمع منه من مشايخه كالإمام أحمد، أو معنى من أقرانه يعتبر الإمام أحمد، سمع منه البخاري، بل أصحاب الكتب 6، بل أصحاب الكتب 9، أنا أبو يعلى والبزار، وقد سمع منه كثير من العلماء. فهو كما يذكر بعض المشايخ من 9 الذين سمع منه أصحاب الكتب 6 وغيرهم. وكان محمد بن بشار ومحمد بن موسى، أو محمد بن مثنى أبو موسى العنزي، يقول العلماء: كانا كفرسي رهان، كانا كفرسي رهان، معنى كالمتسابقين في نشر الحديث، وكان بينهما شيء من الكلام. فلما توفي محمد بن بشار هرع رجل ممن يريد الفتنة إلى أبي موسى محمد المثنى، وقال: أن ابن بشار أبشر، أن ابن بشار قد مات. قال: والله ما حدثت مدة حياتي. معنى قال أبو موسى: ما حدثت، كأنه يريد أنه فرح بموته، لكنه لم يفرح بموته لأنه رجل عالم. فلهذا قال: ما حدثت بعده أبدا. فجلس بعده 5 أشهر أو نحوها، ثم توفي، أي محمد ابن المثنى أبو موسى العنزي. قال: حدثنا محمد بن جعفر. محمد بن جعفر هو أبو بكر البغدادي، يلقب بغندر، يلقب بغندر. ولهذا غالبا من سمي محمد بن جعفر بعده فيلقبونه بغندر، أي من المحدثين. حتى ذكر الإمام ابن الصلاح في مقدمته أنه سمي بهذا الاسم 7 أو 6 من المحدثين، سموا بغندر أي بهذا اللقب، وكلهم يقال له محمد بن جعفر. والغندر هو المشاغب، ويقال أن من سماه غندر هو ابن جريج. لما جاء إلى البصرة كان أهل البصرة ازدحموا عليه، فكان محمد بن جعفر يصيح، ومحمد بن جعفر على جلالته إلا أن فيه خفة من ناحية معاملته، أنا فيه شيء من الغفلة، كان يصيح من الخلف، فقال له ابن جريج: اسكت يا غندر. فجاء هذا اللقب فيه، أنا وضعوا هذا اللقب فيه غندر. وكان ربيب شعبة، أنا شعبة، وتزوج أمه، ولزم شعبة 20 سنة، لزمه 20 سنة حتى حفظ حديثه، كان يكتب حديث شعبة، حتى قال عبد الرحمن بن مهدي وغيره: كتاب محمد بن جعفر حكم في أصحاب شعبة. حكم في أصحاب شعبة، كيف حكم؟ معنى إذا اختلفوا رجعوا إلى كتاب محمد بن جعفر فهو حكم بينهم. كذلك أيضا مثل الأعمش، الأعمش كاتبه أبو معاوية محمد بن خازم الضرير، فأهل الحديث إذا سمعوا من الأعمش ومثلا لم يكتبوا بعض الأشياء أو مرت عليهم رجعوا إلى أبي معاوية محمد بن خازم الضرير. وهكذا قال: حدثنا محمد بن جعفر حدثنا شعبة بن الحجاج ابن الورد العتكي أبو بسطام البصري رحمه الله، هو من عتك، أنا قبيلة مشهورة من قبائل العرب، وهو بصري من البصرة لكن علمه كوفي، وهو أول من فتش بالرجال في البصرة، وكان شعبة صاحب معرفة كما قال الإمام أحمد، أنا يعرف هذا العلم، وكان علمه كوفيا، معناه هو بصري لكن علمه كوفي بعكس سفيان الثوري، سفيان الثوري كوفي وعلمه بصري، ومعنى علمه كوفي أو بصري معنى مشايخه الذين أخذ عنهم العلم هم أهل الكوفة، فشعبة أخذ العلم أكثر مشايخه من أهل الكوفة، أبو إسحاق السبيعي الأعمش، كذلك عبد الملك بن ميسرة، وكذلك أيضا زبيد وجامع بن شداد وغيرهم من أهل الكوفة، كان أكثرهم من أهل الكوفة، وسفيان كوفي لكن أكثر مشايخه الذين أخذ عنهم العلم أولا كانوا من أهل البصرة: سليمان التيمي وأيوب السختياني وأيضا يونس بن عبيد وعبد الله بن عون وغيرهم من هؤلاء الأئمة. قال عن عبد الملك بن ميسرة قال: سمعت طاووسا، عن عبد الملك بن ميسرة يقول سمعت طاووس، وطاووس هو طاووس أبو عبد الله أو طاووس بن كيسان اليماني، طاووس بن كيسان اليماني كان عالما من علماء اليمن، وسمع من عبد الله بن عباس. قال عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه سئل عن قوله: إلا المودة في القربى، قال سعيد بن جبير: قربى آل محمد صلى الله عليه وآله وسلم، معنى سعيد كان موجودا، سعيد بن جبير أبو محمد الكاهلي إمام أهل الكوفة وأهل الجزيرة، فكان موجودا عند ابن عباس، فقال سعيد بن جبير: قرب آل محمد صلى الله عليه وآله وسلم، قل لا أسألكم إلا المودة في القربى، فقال سعيد: قرب آل محمد، فقال ابن عباس: عجلت، إن النبي عليه الصلاة والسلام لم يكن بطن من قريش إلا كان له فيهم قرابة، فقال: إلا أن تصلوا ما بيني وبينكم من القرابة، أنا مثل ما قال النبي صلى الله عليه وسلم، ومعنى قال: أنقذوا أنفسكم لا أغني عنكم من الله شيئا، ثم في آخر الحديث قال: إنما لي رحم سأبلها ببلالها، معنى سأبلها ببلالها أي سأصلها، هذا الحق الذي عندي عليكم أو الذي لي عندكم أو الذي لكم عندي أقصد، أني سأصل أرحامكم، وهذه الآية نزلت وتعدد سبب نزول أو جاءت أسباب نزول كثيرة، لكن المراد من هذه الآية أن الله عز وجل أراد أن يبين لهم أن نبيه عليه الصلاة والسلام ما يطلب منكم شيئا ولا يريد منكم شيئا، أي من أمور الدنيا، لا ملك ولا أجر. قل ما أسألكم عليه من أجر، وأيضا قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى. فربنا جل وعلا يقول لنبيه عليه الصلاة والسلام خبر هؤلاء أنك لا تريد منهم أجر ولا تريد أن يملكوك. ولهذا جاء في سيرة ابن إسحاق بإسناد لا بأس به أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم جاءه قريش الوليد بن مغيرة وغيره، وأيضا عرضوا عليه الملك وعرضوا عليه المال، قالوا إن تريد الملك ملكناك وإن تريد المال أعطيناك حتى صرت أغنانا، فمنوه بكل شيء. فكان النبي عليه الصلاة والسلام يقول ما أريد إلا منكم إلا كلمة واحدة لا إله إلا الله، وكانوا يتنافرون. فلهذا وهنا فقال الله عز وجل قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى، ما سأسألكم شيء منها من دنياكم، وإنما لي رحم سأصلها، وأيضا لي قرابة سأصل هذه القرابة، أو المراد احفظوني لقرابتي إن لم تتبعوني في النبوة. معنى كأنه يقول لهم إن أردتم أن تصلوني وإن أردتم أن تكون مودة بيني وبينكم أي لقرابته فاتبعوني، وأيضا سيروا على ما أنا أسير عليه. وهذا هو التفسير المعتمد في هذا. ومنهم من قال أن المراد كما ذكرنا أنهم أرادوا أو أراد الله عز وجل أن يبين أن نبيه عليه الصلاة والسلام لا يسأل الناس الأجر ولا يريد منهم ملكا ولا أيضا بيني وبينكم شيء من أمور الدنيا، إنما لي قرابة لقرابة منكم سأصلهم، هذا حقهم علي، وأما غير ذلك فليس بيني وبينكم شيئا. والتفسير الثاني هو أنه يقول أنني لا أسألكم عليه أجر ولا أريد منكم أجورا ولا شيء من أمور الدنيا، ولكن أسألكم أن تودوني وأيضا تصير بيننا بينكم صلة بسبب قرابتي فيكم، سبب قرابتي فيكم. فهذا معنى هذه الآية على المعنيين، والله تعالى أعلم.